وغيرهم، فهم سائرين على طريق من تقدمهم، ولكننا نذكر منهجهم لنبين انهم لم يخالفوا من تقدم. لان لو قلنا انهم لم يخالفوا من تقدم فقد يكون قائل ما دليل هذا، وبعض من لا خلاق له من الظالمين او بعض الجهلة يظن ان دعوة الشيخ محمد بن عفاف عرية او ضعيفة في جانب الحديث، وما علم انه هم الذي لم يفقه طريقتهم ومنهجهم، وانه لم يعرف السبيل الذي سلكوه، لان السبيل الذي سلكوه يوافق ائمة الدين ولا يخالفه. ومن قال انهم خالفوا ائمة الدين فعليه بالبرهان، لأن كلامهم إذا ما راجعنا عليه أقوال العلماء وما كتبوه تبين لنا أنهم يوافقون الأئمة ولا يخالفونهم. فمن منهجهم في تلقي السنة واستدلال بها أنهم يستدلون بالسنة متواترها وأحادها في باب الاعتقاد والأحكام، في باب العلميات العمليات. يقول الشيخ محمد، يقول الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب على أمته، فواجب على أمته متابعته بالاعتقادات والأقوال والأفعال. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قال: فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وفعاله، فما وافق منها قبل، وما خالف رد على فاعله كائنا من كان. فإن شهادة محمد أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ، يعني الإمام محمد، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة والمقروءة عليه، وما ثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين، وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية، وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها. وقال أيضا: فاعلم أن مستند المسلمين في العقائد ومرجعه في أصول الدين وفروعه إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وإجماع من سلف من علماء الأمة. ثم ذكره مرة أخرى وقال: ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تبعا وتبيانا، لا أنها المقصودة بالذات والأصالة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أيضا في رسالة أملاها مبينا منهج أئمة الدعوة: وأما السنة ففيها من أدلة التوحيد ما لا يمكن حصره. ثم قال: وأدلة التوحيد في الكتاب والسنة أبين من الشمس في نحو الظهيرة، لكن لمن له فهم فاقد وعقل كامل وبصر نافذ، وأما الأعمى فلا يبصر للشمس ضياء ولا للقمر نورا. وقال: وبالجملة عقيدة القوم تحكيم الكتاب والسنة والأخذ بأقوال سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وأمثالهم في باب وجود إخلاص العبادة لله ومحبته والإنابة إليه وتعظيمه وطاعته، وفي باب معرفته بصفات كماله ونعوت جلاله، فيثبتون له ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهم على طريقة السلف. وذكر الشيخ حسن بن حسين بن محمد معتقد السلف نقلا عن حرب كرمان وصاحب الإمام أحمد، قال: وفيه: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاحة عن الثقات والأخبار الصحيحة القوية المعروفة، ويصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار. ثم قال: الذي أعتقده وأدين الله به وأشهد الله عليه وملائكته والواقف عليه هذا، وهو المذهب الصحيح الذي درج عليه السلف الصالحون والخلف التابعون وأبرأ إلى الله مما سواه. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف الشيخ محمد بن إبراهيم وهو من أئمة الدعوة، قال: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء، وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: الذي ينبغي للمؤمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الأمور الغائبة، وإن لم يعلم كيفية ذلك كما مدح سبحانه المؤمنين بذلك في قوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن منهجهم رحمهم الله أنهم لا يعارضون النصوص بعقولهم، وإنما يسلمون للنصوص ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت مع فقههم لمعانيها. قال الشيخ سليمان بن سحمان النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلا عن أن يكون مقدما عليها، فهم يؤمنون بأنه ليس هناك صريح معقول يخالف هذه النصوص، لأنها جاءت بما يوافق العقول الصحيحة الصريحة لا ما يخالفها، ولم يعارضوا نصوص الكتاب والسنة بما أملكه عليه عقولهم، بل يسلمون لله جل وعلا، وذلك مقتضى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. ومن منهجهم أنهم يردون القياس المخالف للسنة، فهم وإن كانوا يعملون بالقياس إذا كان قياسا صحيحا، ولكنه إذا خالف السنة فإنهم يردونه، لأن القياس فيه اجتهاد للعبد، والعبد قد يخطئ ويصيب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع معصوم من ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء من المجتهدين أن القياس هو من الأدلة عند جمهور العلماء إذا خالف نصا أو ظاهرا من كتاب أو سنة ترك وفسد اعتباره. ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يعتدون من عمل السلف، فدينهم وعقيدتهم التي يدينون الله عز وجل بها ليست بمعزل عن عمل السلف الصالح، وإنما هم يستنون بهدي من سلف كما تقدم جملة من كلامهم في ذلك. ومنه أيضا مما يلحق بذلك، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فاعلم أنه لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم، يعني لما سئل عن قول بعضهم لبعض هنيئا لمن شرب، قال: لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم، فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف والأئمة، ولو كان مشروعا لسبق إليه من سلف من الأئمة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد لما سئل عن قول حي على خير العمل قال فليس بثابت ولا عمل عليه عند أهل السنة. ومن منهجهم رحمهم الله جل وعلا أنهم يحترمون من أخطأ من أهل العلم في بيان السنة وفهمها إذا لم يظهر منه معاندة للسنة ومكابرة واتباع للهوى. فإذا ظهر من حاله أنه يتحرى السنة ويحرص على اتباعها ولكنه أخطأ فإنهم رحمهم الله يحترمونه وإن أنكروا مقالته. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فينبغي للإمام أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله. هذا طريق المنعم عليهم. وأما اتخاذهم أربابا من دون الله إذا قيل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قيلهم أعلم منا، فهذا هو طريق الظالمين. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله، والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله، قال والشيخ ابن تيمية من الأئمة المجتهدين، لكن إذا خالف كلامه الحديث الصحيح وجب الأخذ بالحديث دون ما خالفه. ومعلوم أن الشيخ يعني ابن تيمية قد اطلع على هذه الأحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأنه تأولها، لكن إذا لم نعلم وجه تأويله ولم يتبين لنا رجحان دليله لن يجوز لنا أن نخالف هذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخوض في بيان منهجهم أن هناك تساؤلات يعني نحاول إن شاء الله جل وعلا أن يكون في هذه المحاضرة إجابة عنها، ومنها ما مدى عناية أئمة الدعوة بالسنة، وهل لهم منهج مستقل في فهم السنة وعلومها ومصطلحاتها أو هم تابعون لغيرهم، وما موقفهم من كتب السنة وشرحها، وما أهم القواعد التي بنوا عليها فقههم للسنة، ولماذا كانت عنايتهم بفقه الحديث أظهر، وهل لهم اجتهاد بحكمان الحديث، ولماذا كان كلامهم في علوم الحديث قليلا بالنسبة إلى فقه الحديث. هذه إن شاء الله جل وعلا ستكون إن شاء الله جل وعلا في هذه المحاورة إجابة عن هذه السؤالات وما يكون مضمنا فيها. فأولا عناية أئمة الدعوة بالسنة، وهذا يمكن أن نقف على عنايتهم بالسنة من طريقين. الطريق الأول النظر في واقع السنة في العالم الإسلامي إبان نشوء الدعوة، والثاني الوقوف على مظاهر عناية أئمة الدعوة بالسنة من أقوالهم وتطبيقاتهم. فواقع السنة إبان نشوء الدعوة في العالم الإسلامي يتلخص في أمرين اثنين، أحدهما أنه كان كثير من المنتسبين إلى العلم في ذلك الوقت منصرفين عن السنة، ويجمعهم ثلاثة أوصاف: التصوف في السلوك، والانحراف في الاعتقاد، والتعصب المذهبي في الأحكام. وهذا الوضع يصوره لنا الإمام السفاريني رحمه الله وهو من بلاد الشام، متوفى سنة 88 و100 ألف، يعني أنه معاصر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال في كتابه غذاء الألباب قال فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه، وقد انطمست معالم الدين وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين، فصارت السنة بدعة والبدعة شرعة والعبادة عادة. وقال رحمه الله في مقدمة كتاب الشرح ثلاثيات مسلم بالإمام أحمد، ولم يبقى من آثار هذا البيان إلا حكايات تتبين بها الطروس، فكان وكان، والعلم قد أفلت شموسه وتقوضت محافله ودروسه، وربعه المهول أمسى خاليا، وواديه المأنوس أضحى موحشا داويا. هذا هو الواقع على جهة العموم، وإن كان هناك من أقام الله عز وجل به الدين كالإمام السفاريني لأنه كان على عقيدة صحيحة في الجملة. والأمر الثاني ما يعبر عن واقع السنة يبان من فوق الدعوة أن كتب السنة كانت تقرأ من أجل البركة لا للعمل. فكتاب البخاري ومسلم والسنن وغيرها من الكتب يقرؤونها للبركة، لكن ليست محلا للاستنباط ولا لأخذ الأحكام، لأنهم يرون أنهم محجوبون عنها بما حجبوا به أنفسهم عنها، وذلك أنهم ذكروا أنه لا يستطيع أخذ الأحكام منها إلا من كان مجتهدا اجتهادا مطلقا، وقد انقرض المجتهدون اجتهادا مطلقا، فصاروا يأخذون الأحكام من كتب الفقهاء ويتعصبون المذهب الذي ينتسبون إليه، ويقدمون ما في كتب المذاهب على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مع ظهور الدليل أحيانا. قال الشيخ حمد بن معمر ومن أئمة الدعوة حاكيا تلك الحال، قال: وأما كتب الحديث فالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي ينكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين فهي عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة للتبرك بها لا للعمل، ويعتبرون بأنهم قاصرون عن معرفتها، فالأخذ بها وظيفة المجتهدين، والاجتهاد قد انطوى بساطه من أزمنة متطاولة، ولم يبق إلا التقليد، والمقلد يأخذ بقول إمامه ولا ينظر إلى دليله وتعليله، ولم يميز بين المجتهد المطلق الذي قد اجتمع فيه شروط الاجتهاد، فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد ولا تقييد، وبين المجتهد في مذهبه إمامه أو في مذاهب الأئمة الأربعة من غير خروج عنها. فإذا ما قررنا هذا الحال بحال الإمام وأتباعه وما اشتملت عليه هذه الدعوة والدعوة إلى السنة والعمل بها، ظهر لنا فضل هذه الدعوة. يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وهو أحد أئمة الدعوة في وصف الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: وكان لا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في طقوسهم في العبادات والخلوات والأذكار المخالفة للمشروع، ولا يرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالق ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائنا من كان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار، وصار إلى التقليد لا مطلقا، بل فيما يتأثر ويخفى، ولا يرى إيجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل تكون من الحجة من الكتاب والسنة خلافا لغلاة المقلدين. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: إنما نبذ وراء ظهره، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، إنما نبذ وراء ظهره كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف أقوال أئمة في الدين المجتهدين، وهو ولله الحمد متبع لا مبتدع، وإنما أمانيه القيام بأوامر الله وشرعه ودينه ودعوة الناس إلى ذلك والجهاد على ذلك، ولم تسلم له نفسه ما يخالف الكتاب والسنة، وإنما قام أشد القيام باتباع الكتاب والسنة ورد ما خالفهما وترك ما ألفه أعداء الله ورسوله وترك ما ألفه أعداء الله ورسوله الزنادقة من الأحاديث المكذوبة الموضوعة. وإذا لم يجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اعتمد على أقوال أئمة الدين والعلماء المجتهدين، وذلك معروف في رسائله ومصنفاته ولا ينكره إلا مكابر. ففيما نقل بيان لحالين: حال المتبعين للأئمة سواء ظهر لهم مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يظهر فهم مقلدون، فهؤلاء جعلوا هؤلاء الأئمة مشرعين لهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعارضوا أقواله بأقوالهم. ولا شك أن هذا مسلك مذموم لا يستجيزه حتى أئمة الدين الأربعة، وإنما نهوا عنه وحذروا منه. فمن استبانت له السنة وجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريق الآخر الذي سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، وهو أنهم لا يذمون المذهب مطلقا ولا يمدحونه مطلقا، بل يرون أن الشريعة هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد يسوغ له أن يتبع إماما من أئمة الهدى والدين وأن يأخذ بأقواله إلا إذا استبان له أنه على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يترك قوله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمذهب الذي يقتضي في التعصب على هو المذموم، أما التمذهب الذي يتبع صاحبه إذا كان من أئمة الهدى والدين يتبع فيما قال ما لم يظهر مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي سلكه عامة العلماء والذي عليه أئمة الدعوة، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن هؤلاء الأئمة هم أهل الذكر لأنهم علماء بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع. فالله عز وجل أمرنا باتباعهم بوصف العلم، والعلم قائم على الكتاب والسنة، فمن اتبعهم فيما قالوا فلا جناح عليه ما لم يذهب له مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة التي سلكها أئمة الدعوة، فكانوا حنابلة ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولكنهم مع ذلك إذا ظهر لهم الدليل تركوا قول الإمام أحمد واتبعوا ما ظهر لهم من الدليل، فكانوا أهل تحرير وتحري وتحقيق رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثاني وهو مظاهر العناية بالسنة عند أئمة الدعوة. للسنة عند أئمة الدعوة أو في عنايتهم بها مظاهر كثيرة، ونذكر جملة منها هي مسطرة في كتبهم. فمنها أولا تقريب وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتبهم طافحة ورسائلهم بتقرير هذا المبدأ وأنه يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما قاله إمام الدعوة رحمه الله، قال فها هنا قاعدة مجمع عليها، وهو أنه لا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع شيئا من الواجبات ولا من المستحبات، بل يكون ذلك العمل بدعة وضلالة يضر ولا ينفع، والدليل ليس على النافي بل على المثبت. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، وقد قرر الإمام محمد بن عبد الوهاب على شهادة أن محمد رسول الله من بيان ما تستلزمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجريد المتابعة والقيام بالحقوق النبوية من الحب والتوكيل والنصرة والمتابعة والطاعة وتقديم سنته على كل سنة وقيم والوقوف معها حيثما وقفت والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره خفيه وجليه كليه وجزئيه ما ظهر به فضله وتأكد علمه ونبله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله هو من أئمة الدعوة ومضمون شهادة أن محمد رسول الله وجوب اتباعه والرضا به نبيا ورسولا ونفي البدع والأهواء المخالفة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا غنى لأحد عن معرفة ذلك وقبوله ومحبته والانقياد إليه قولا وعملا باطلا وظاهرا. وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ناقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية مقررا له، قال: فليس لأحد طريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حذر. ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من خاصة والعامة فهو كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن أدلة الشرع المتفق عليها ثلاثة: آية محكمة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه العلماء بالأسانيد المتصلة ويحتجون به على محل النزاع، والثالث الإجماع وهو إجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من المجتهدين. وقال الشيخ محمد بن معمر رحمه الله: ونحن بحمد الله، يعني أهل هذه الدعوة، ونحن بحمد الله من أعظم الناس إيجابا لرعاية الرسول صلى الله عليه وسلم، تصديقا له فيما أخبر وطاعة له فيما أمر واعتناء بمعرفة ما بعث به واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم قال: وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به وطاعته واتباعه في كل ما أمر به، فما أثبته وجب اتباعه وما نفاه وجب نفيه. وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد: ونخبركم أننا متبعون لا مبتدعون، ونعبد الله وحده لا شريك له، ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه. والإمام سعود بن عبد العزيز كان إماما للمسلمين وعالما من علماء هذه الدعوة. ومن مظاهر عناية أئمة الدعوة بالسنة الدعوة إليها والوصية باتباعها. قال الإمام محمد رحمه الله: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم أو الذهبي أو ابن كثير أو غيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أول أمته وآخرها. وكتب الشيخ محمد بن عبد اللطيف إلى بعض أهل البلاد قال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وتقديم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عداهما، فإن من ظفر بهما فقد نجا ومن تركهما فقد ضل وغوى. ومن مظاهر عنايتهم بهذه السنة أنهم يرون أن العمل لا يصح ولا يقبل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يبنون هذا الدين كما بناه أئمة الهدى والدين على الإخلاص والمتابعة كما بنى عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: فرض الله علينا الإخلاص في عبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل جل وعلا لأحد شيئا من الأعمال إلا بالقيام بهذين الركنين الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أن يكون لله، والمتابعة أن يكون متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة حدها الشرع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير اضطراد عرفي ولا اتباع عقلي. ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس ومقتضته مقاييسهم وعقولهم، لها حد يقف المؤمن والخائف من عقاب، لها حد يقف المؤمن والخائف من عقاب الله عنده، وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما خرج أحد عن طريقته إلا سلك أحد طريقين، إما جفاء أو إعراض، إما جفاء وإعراض، وإما غلو وإفراط. وهذه مصائب الشيطان التي يصطاد بها بني آدم. وقال الشيخ حمد بن عتيق، وهو من أئمة الدعوة: والأصل الثاني أن شروط صحة العمل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليلها، وتعظيم شرعه ودينه، والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، وهو من أئمة الدعوة: فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله إماما للناس، فكما أنزل عليه القرآن أنزل عليه السنة موافقة للقرآن مبينة له، فما وافق هديه فهو الصراط المستقيم، وما خالفه فهو البدعة والضلال الوخيم، وكل بدعة ضلالة، إذ لا طريق إلى الحق إلا من طريقه، ولا شرب إلا من حوضه ورحيقه، وجميع الطرق مسدودة، وجميع الآراء مردودة إلا ما وافق الكتاب والسنة. ثم قال: والمقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وطاعة الغيب سائغة الاتباع، وقد عكس الناس القضية بآراء غير مرضية. ومن مظاهر عنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم سنته على قول كل أحد من الناس، والرد إليها وإلى كتاب الله جل وعلا عند التنازع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله، أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته، علمنا قطعا أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يقض النزاع. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة أملاها مبينا منهج أئمة الدعوة، قال: ومن أصولهم أنهم يقولون بوجوب رد ما تنازعت فيه الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون قولا مجردا عن دليل ينصره وبرهان يعبده بمجرد نسبته إلى شيخ أو متبوع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما من خالف هدي القرون المفضلة وما درج عليه أوائل هذه الأمة، فإنهم يشددون على من خالفهم. وقال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد: عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به، وعقيدة سلف الأمة وأمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وأتقينا به، وما خالف ذلك رددناه على قائله، وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه، أن يقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام الداعي وأحد أعلامها، قال: فالواجب فيما تنازع فيه العلماء رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا وجدنا مسألة قد اختلف العلماء فيها وجب علينا الرد إلى النصوص، فما وافق النصوص وجب الأخذ به، وما خالفها وجب رده إليها. وأما تركها لقول بعض العلماء والتعليل بأنه أعلم منا بمعانيها فلا يجوز، بل هذا عين التقليد المذموم الذي أنكره شيخنا يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب كما أنكره العلماء قبله. وقرر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن ترك العمل بالحديث الصحيح إذا خالف المذهب من محدثات الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، مستدلا بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال: والتقليد المثلي إلى هذا الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة فيه شبه لمن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأكد هذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين وهو من أئمة هذه الدعوة، فقال: فمن قال إنما أودع في بعض الكتب المصنفة والذي يجب اتباعه فهو مخطئ، يخاف عليه العقوبة في قلبه. ولازم هذه المقالة أنه إذا وجد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما يخالف بعض ما فيها، أن الذي في هذه الكتب هو الواجب الاتباع دون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كثير منهم يصرحون بذلك، يعني من المقلدة في عصره ومن قبله، بل كثير منهم يصرحون بذلك وينتجمونه مع أنه مخالف للكتاب والسنة، فهو مخالف أيضا لأقوال الأئمة الأربعة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد ابن الشيخ الإمام، قال: إذا صح لنا نص جلي من كتاب الله أو سنة غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة ولا مخصصة ولا إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخة ولا مخصص ولا مخصصة ولا معارضة بما أقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: إذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد، فهذا الذي نعتقده وندين الله به. وكلامهم في هذا الموضوع كثير جدا، ولكن اختصرنا على بعضه لأن المقام لا يكفي إيراد أكثر من هذا. وأيضا من مظاهر عنايتهم بالسنة مطالبتهم المخالف بالسنة، فمن خالفهم طالبوه بالدليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إليهما. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: والقائل أنه يطلب الشفاعة بعد موته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة، والحق أحق أن يتبع. وقال الشيخ محمد بن معمر رحمه الله: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هل نقل عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسكوا بها فضلا عن أن يسألوا أصحابها جلب الفوائد وكشف الشدائد؟ ثم قال: فإن كان عندكم في هذا أثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه، بل الذي صح عنهم خلاف ما ذهبتم إليه. ومن مظاهر عنايتهم بالسنة أنهم يعتقدون أن الهداية والعزة والنصر مقرونة بالاتباع للسنة، وأن الظلام مقرون بالإعراض عنها أو إنكار ما صح منها، ويصرحون بهذا ويبوحون به للناس ولا يخفونه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ونعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلاله. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: والمقصود أن كل خير ونصر وعز وسرور حصل فهو بسبب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره في الفروع والأصول. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: فلا نجاة للخلق ولا سعادة ولا كفاية ولا هداية إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به ورفض ما خالفه وهجر من نكب عن سنته وإن كان الحبيب المواتية، فالحكم لله العلي الكبير. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: فحقيق بمن نصح نفسه وأراد نجاتها أن تكون نصوص الشارع في صدره أعظم وأجل من مفهوم ما لفقه المنفقون من العبارات المجملة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: وأما قوله في الحديث إن الله كتب التوراة بيده فهذا قد روي في الصحيحين، فمن أنكر هذا فهو مخطئ ضال، وإذا أنكره بعد معرفته بالحديث الصحيح فإنه يستحق للعقوبة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد مبينا أصل الضلال التي ظلت به الفرق، قال: وأصل ضلال هؤلاء والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى من غيرهما فمن كان هذا أصله فهو بعيد عن الخير. ومن مظاهر عنايتهم بالسنة أنهم يعتقدون أن السنة مبينة للقرآن. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وهنا أصول، أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة، فإنه لم يظهر المراد من الآيات الموجبة معرفة النصاب والأجناس التي تجد فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها إلى آخر كلامه في بيان السنة والقرآن. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: فالذي عليه المحققون من العلماء أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن السنة تفسر القرآن وتبينه وتفسر مجمله، لأن الله امتن على أزواج نبيه بالكتاب والحكمة، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: كثير من العلماء كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ولا يسمون ذلك نسخا بل تفسيرا له وتوضيحا وتشريعا للأمة، لأن الله ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في صدره وبيان معناه، كما قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولا شك أن هذا الكلام ليس خاليا من عمل أئمة الدعوة، بل هم يطبقونه بحذافيره، كما جاء عن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. قال رحمه الله: ففسر السهو بالسهو عن وقتها، وفسر أيضا بالسهو عن ما يجب فيها، وفسر أيضا بالسهو عن حضور القلب. قال رحمه الله في بيان ذلك: ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاءة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاءة الأركان بذكر النقر، وبإضاءة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا جل لنا فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب بنصوص الكتاب والسنة وعمله بما دعا إليه. وقال أبناء الشيخ وحمد والشيخ حمد بن معمر لما ذكروا أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، قال: والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم ذكروا الحديث الذي رواه مسلم مبينا لهذه الآية، وهو حديث الصهيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالزيادة، أي الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. ومن مظاهر عنايتهم بالسنة أنهم يقيسون أعمال الناس ويزينونها بالكتاب والسنة، فما وافقت سنة فهو الحق وما خالفها فهو الضلال. قال الشيخ حمد بن عبد العزيز ومهمة الدعوة، قال: والفقيه الذي ينزل نصوص الكتاب والسنة على الواقع، قال: والفقيه الذي ينزل نصوص الكتاب والسنة على الواقع فينفذ الحكم فيهم على وقت النصوص، ولا يقدم عادة الناس أو حبوب نفسه أو الخوف من أذاهم فيداهي في دين الله فيهلك مع الهالكين. ومن مظاهر عنايتهم بالسنة أنهم يعظمون كتب السنة ويقرؤونها ويرحلون لطلبها ويدعون إليها ويوصون بها. ومن قرأ سيرهم واطلع على تراجمهم وما رحلوا إليه من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قرأوه على أئمتهم وما كانوا يقرؤونه طلابهم وما حصلوه من الإعجازات التي علت فيها أسانيدهم وصارت فيها مرجعا لأهل المشرق والمغرب من بلاد المسلمين، علم علما يقينيا تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: ونحرص على كتب الحديث وخصوصا الأمهات الست وشروحها. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم في نصيحة لهما إلى أبي الوفاء ثناء الله الهندي: ونوصيك أيضا بالإقبال على كتب أهل السنة وتفاسيرهم كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرها من تفاسير السلف من أهل السنة. فهذه جملة من مظاهر عناية أئمة الدعوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها مظاهر عظيمة تبين منزلة السنة عندهم وتبين ما يحملونه في صدورهم من تعظيمها وما يطبقونه بألسنتهم وجوارحهم بما قالوا يطبقونه مما قالوه وذكروه ويتحدثوا به وشطروه، فطبقوا ذلك واقعا عمليا، وكتبهم ورسائلهم مطبوعة موجودة متداولة بين الناس لا ينكرها إلا ظالم لنفسه أو جاهل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى جزئية أخرى من هذه المحاضرة، وما يتعلق بمنهجهم في تلقي السنة والاستدلال بها، وما أحوج الناس اليوم إلى هذا الفقه، لأنه إلى هذا المنهج، لأنه سائر على منهج أئمة الهدى والدين، فهم تبع لمن سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى كالإمام أحمد والشافعي ومالك أبي حنيفة وإسحاق بن راهوية وابن معين وابن المديني ويحيى بن سعيد وغيرهم، فهم سائرون على طريق من تقدمهم، ولكننا نذكر منهجهم لنبين أنهم لم يخالفوا من تقدم، لأن لو قلنا إنهم لم يخالفوا من تقدم فقد يقول قائل ما دليل هذا؟ وبعض من لا خلاق له من الضالين أو بعض الجهلة يظن أن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب عرية أو ضعيفة في الجانب الحديثي، وما علم أنه هو الذي لم يفقه طريقتهم ومنهجهم، وأنه لم يعرف السبيل الذي سلكوه، لأن السبيل الذي سلكوه يوافق أئمة الدين ولا يخالفه، ومن قال إنهم خالفوا أئمة الدين فعليه بالبرهان، لأن كلامهم إذا ما راجعنا عليه أقوال العلماء وما كتبوه تبين لنا أنهم يوافقون الأئمة ولا يخالفونها. فمن منهجهم في تلقي السنة والاستدلال بها أنهم يستدلون بالسنة متواترها وأحادها في باب الاعتقاد والأحكام، في باب العلميات والعمليات. يقول الشيخ محمد، يقول الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب على أمته، فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق منها قبل، وما خالف رد على فاعله كائنا من كان. فإن شهادة محمد أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ، يعني الإمام محمد، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة والمقرئة عليه، وما ثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته ومعنيه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين، وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية، وتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم يثبتونها ويؤمنون بها. وقال أيضا: فاعلم أن مستند المسلمين في العقائد ومرجعه في أصول الدين وفروعه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع من سلف من علماء الأمة. ثم ذكره مرة أخرى وقال: ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تبعا وتبيانا، لا أنها المقصودة بالذات والأصالة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أيضا في رسالة أملاها مبينا منهج أئمة الدعوة: وأما السنة ففيها من أدلة التوحيد ما لا يمكن حصره. ثم قال: وأدلة التوحيد في الكتاب والسنة أبيض من الشمس في نحو الظهيرة، لكن لمن له فهم ثاقب وعقل كامل وبصر نافذ، وأما الأعمى فلا يبصر للشمس ضياء ولا للقمر نورا. وقال: وبالجملة عقيدة القوم تحكيم الكتاب والسنة والأخذ بأقوال سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وأمثالهم في باب وجوب إخلاص العبادة لله ومحبته والإنابة إليه وتعظيمه وطاعته، وفي باب معرفته بصفات كماله ونعوت جلاله، فيثبتون له ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهم على طريقة السلف. وذكر الشيخ حسن بن حسين بن محمد معتقد السلف نقلا عن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد قال وفيه: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاحة عن اتقاط والأخبار الصحيحة القوية المعروفة ويصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار. ثم قال: الذي أعتقده وأدين الله به وأشهد الله عليه وملائكته والواقف عليه هذا، وهو المذهب الصحيح الذي درج عليه السلف الصالحون والخلف التابعون وأبرأ إلى الله مما سواه. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم وهما من أئمة الدعوة، قال: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء، وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: الذي ينبغي للمؤمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الأمور الغائبة، وإن لم يعلم كيفية ذلك، كما مدح سبحانه المؤمنين بذلك في قوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى ومن منهجهم رحمهم الله أنهم لا يعارضون النصوص بعقولهم، وإنما يسلمون للنصوص ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت مع فقههم لمعانيها. قال الشيخ سليمان بن سحمان: قال الشيخ سليمان بن سحمان: النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلا عن أن يكون مقدما عليها، فهم يؤمنون بأنه ليس هناك صريح معقول يخالف هذه النصوص، لأنها جاءت بما يوافق العقول الصحيحة الصريحة لا ما يخالفها، ولم يعارضوا نصوص الكتاب والسنة بما أملته عليه عقولهم، بل يسلمون لله جل وعلا، وذلك مقتضى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. ومن منهجهم أنهم يردون القياس المخالف للسنة، فهم لو كانوا يعملون بالقياس إذا كان قياسا صحيحا، ولكنه إذا خالف السنة فإنهم يردونه، لأن القياس فيه اجتهاد للعبد، والعبد قد يخطئ ويصيب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع معصوم من ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء من المجتهدين أن القياس ومن الأدلة عند جمهور العلماء إذا خالف نصا أو ظاهرا من كتاب أو سنة ترك وفسد اعتباره. ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يعتبرون من عمل السلف، فدينهم وعقيدتهم التي يدينون الله عز وجل بها ليست بمعزل عن عمل السلف الصالح، وإنما هم يستنون بهدي من سلف، كما تقدم جملة من كلامهم في ذلك. ومنه أيضا مما يلحق بذلك، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فاعلم أنه لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم، يعني لما سئل عن قول بعضهم لبعض هنيئا لمن شرب. قال: لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم، فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف والأئمة، ولو كان مشروعا لسبق إليه من سلف من الأئمة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد لما سئل عن قول حي على خير العمل قال فليس بثابت ولا عمل عليه عند أهل السنة. ومن منهجهم رحمهم الله جل وعلا أنهم يحترمون من أخطأ من أهل العلم في بيان السنة وفهمها إذا لم يظهر منه معاندة للسنة ومكابرة واتباع للهوى، فإذا ظهر من حاله أنه يتحرى السنة ويحرص على اتباعها ولكنه أخطأ فإنهم رحمهم الله يحترمونه وإن أنكروا مقالته. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فينبغي للإمام أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. وأما اتخاذهم أربابا من دون الله إذا قيل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قيلهم أعلم منا فهذا هو طريق الضالين. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله، والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله، قال والشيخ ابن تيمية من الأئمة المجتهدين، لكن إذا خالف كلامه الحديث الصحيح وجد الأخذ بالحديث دون ما خالفه. ومعلوم أن الشيخ يعني ابن تيمية قد اطلع على هذه الأحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأنه تأولها، لكن إذا لم نعلم وجه تأويله ولم يتبين لنا رجحان دليله لن يجوز لنا أن نخالف هذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن منهج أئمة الدعوة رحمهم الله في فقه الأحاديث. وأئمة الدعوة رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب عناية بالغة، وأول ذلك نذكر إجمالا أو نذكر بعض القواعد التي ذكرها الإمام محمد بن الوهاب مجملة، ثم نفصل هذه القواعد ونضيف عليها غيرها من كلام الأئمة مما يبين إن شاء الله بعض ملامح منهجهم في فقه الحديث. ذكر الإمام رحمه الله أربع قواعد يدور عليها الدين. قال أربع قواعد يدور عليها الدين سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه أو في علم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. وهذه القواعد التي ذكرها الإمام رحمه الله هي باختصار تحريم القول على الله بلا علم، والثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عقل، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، والثالث أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيخ، والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. والرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن لم يفقه لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. وقال رحمه الله جل وعلا في كلمة وجه بها طالب العلم، قال فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليها ويجيل نظره، فإن كثيرا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جدا ويستدل بشيء من القرآن وهو لا يدل ولا يدل عليه كما فعله الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم. والمثال العملي لهذا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر أن من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمه العباس هي علي ومثلها. قال الإمام هي من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها على أنه يجوز لصاحب على أنه يجوز لصاحب المال تأخير الزكاة فقد أخطأ خطأ ظاهرا لأن الحديث لا يدل عليها. والمسألة التي قال بعض أهل العلم إن الحديث يدل عليها ليست هذه، بل إذا أراد الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمثلها، وهذه المسألة غير الأولى. من منهج أئمة الدعوة رحمهم الله في فقه الحديث أولا وجود طريقة السلف في فهم النصوص، فهم يفهمون النصوص على طريقة السلف الصالح وليست على طريقة المتكلمين. قال الشيخ محمد قال الشيخ عبد الله بن محمد وباتباع السلف الصالح والأخذ بهديه وسلوك طريقه للسكوت عما سكتوا عنه يزول عن المؤمن شبهات كثيرة وبدع وضلالات شهيرة أحدثها المتأخرون بعدهم. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن علي بن الحسين ابن علي والحسن بن الحسين بن علي لم يفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تتخذي قبري عيدا لم يفهم إلا نهي أمته عن اعتياد المجيء إلى قبره وملازمته، لأن الصلاة عليه قبله صلى الله عليه وسلم من المسلم وإن كان بعيدا عن قبره. ثم قال والذي فهمه هذان السيدان الجليلان والذي فعله السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار، فإن ثابت عنهم المتواتر أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا واكتفوا بذلك عن المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلمهم بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على أبيه ثم صرف، فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس تمسكا بالسنة وأعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز. ومن ذلك أيضا استدلال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بأن المراد بتوسل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، المراد توسلهم بدعائه في حياته، وأما بعد موته فلا يشرع طلب الدعاء منه. قال لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره ممكن ولم يذهب إلى القبر الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرها مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وهذا اتفاق منهم على تصويب عمر ومتابعته. ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يفسرون الأحاديث بما يوافق أصول أهل السنة والجماعة وينكرون التفسير المخالف لأصول أهل السنة والجماعة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فلو قدر أن أحدا قال في حق مسلم صحيح الإسلام إنه كافر فأهل السنة لا يفسرونه بذلك لأن هذا ذنب من الذنوب، وقد عرفت تأويله للحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم رسوك وقتاله كفر. قال وقد عرفت تأويله للحديث وأن الأخبر بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعين وعلماء الأمة هو رأي الخوارج. وكان رحمه الله قد قال قبل هذا التقرير قال وكلام العلماء على الحديث المتقدم ذكره. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك حار عليه، هذا مما عده بعض العلماء من المشكلات. فإن مذهب اهل الحق لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا. وفي تأويل الحديث اوجه: احدها انه محمول على المستحيل، والثاني معناه رجعت عليه معصيته، يعني من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حارق عليه، والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين المؤمنين، وهذا ضعيف، لأن الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون المحققون أن الخوارج لا يكفرون، والرابع أنه يؤول إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر. قال الشيخ حمد بن معمر رحمه الله: ثم تجد المنتسبين الى عقيدة الاشعري قد صرحوا في عقائدهم وصور مسلفاتهم من التفاسير وشريح الحديث بالتأويل الذي انكره امامهم، وبين انه قول المعتزلة والجهمية، وينسبون هذا الاعتقاد الى الاشعري وهو قد انكره ورده، واخبر انه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم. ومن منهجهم رحمه الله انهم لا يستقلون بفهم النصوص على جهة الانفراد، بل هم متابعون لمن سلف من هذه الأمة. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى علماء مكة: وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني متبع التي يتعذر معها الجزم بالمفهوم او عدم اعتبار حال ان يدعى انه المراد. قال هذا الشيخ سعد بن عتيب لما نزل بعض الاشخاص في عهده على حديث ابي هريره في الصحيحين: لا تقوم الساعه حتى يخرج جاء رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. عين بعض الناس هذا الشخص، فأجاب الشيخ رحمة الله عليه مبينا هذا. ومن منهجهم رحمه الله أنهم يردون على أنهم يرون أن تفسير النصوص بما لا تجتمع به، وهذا ضرب من نصوص بعضها ببعض. وأيضا أنهم يرون أنه لا احتياط في أمر العبادات لأمر لم يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحكم به. وأيضا من منهجهم رحمهم الله أنهم يستدلون بدلالة الاستقراء وبدلالة التنبيه وللجميع، ويستدلون أيضا بالقرائن على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منهجهم رحمهم الله ترك العمل بالمتشابه ورده الى المحكم، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله ان المتشابه يرد الى المحكم وان كان صحيحا. فكيف اذا كان المتشابه ضعيفا او موضوعا فانه لا يجوز الاحتجاج به في معارضه ما ثبت من كتاب السنه، فضلا عن معارضته للمحكم. وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ان التمسك بالمتشابه هو طريقه النصارى المسميه عباد الصليب. وقال رحمه الله في ربه على من استدل ببعض النصوص على جواز دعائه صلى الله عليه وسلم: وليس مع هؤلاء من التمسك بالمتشابه من غير فقه ونظر في المعنى المراد. ومن منهجهم رحمه الله انهم يرتبون الادله عند التعارض. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: فلا يجوز أن تضرب الأدلة بعضها ببعض ويترك بعضها، بل كلها حق يصدق بعضها بعضا، لأن الخطأ في فهم الكتاب والسنة وعدم التوفيق بينها سبب لحدوث البدع. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن: لأن البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول، وصاروا هم وأهل السنة في طرق اليقين من خسائر الأدلة عليهم وعدم التوفيق بينها في محل النزاع كما جرى من الخوارج. وجاء ترتيب وجاء طريقة أئمة الدعوة في الحديث المتعارضة سواء تقريبا أو تطبيقا موافقا لما عليه السلف الصالح من تقدم. ومن ذلك أن الشيخ عبد الله بن محمد سئل إذا جاء خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يدل على الأمر والآخر يدل على النهي أيهما أرجح؟ فأجاب: الراجح ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل العبيد الثقات الرابطين، فإن قدر اتحادهما في الصحة فإن أمكن معرفة الآخر منهما أخذ بالآخر لأنه هو الناسخ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله. فإن لم يمكن معرفة ذلك وأمكن الجمع بينهما فذاك، فإن لم يكن ذلك أخذ بالأحوط والذي عليه الأكثرون من العلماء والفقهاء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى منهجهم رحمه الله في الحكم على الحديث. والحكم على الحديث يتفرع عن معرفة أصوله وقواعده، وعند دراسة منهج أئمة الدعوة في الحكم على الحديث تتحدث ابتداء عن علوم الحديث عندهم. فنقول أن علوم الحديث عندهم كما هي عند العلماء ليست مقصودة لذاتها، ولهذا لم يكن كلامهم فيه كثيرا، وإنما ظهر أثر ذلك في تطبيقاتهم العملية، وهو المقصود من دراسة علوم الحديث. فعلوم الحديث ليست مقصودة لذاتها، وإنما يتوصل بها إلى معرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. وهذه قواعد قد قررها العلماء رحمه الله، وتقرير العلماء رحمه الله لهذه القواعد عرفه أئمة الدعوة، فنزلوا الأحاديث التي تكلموا عليها نزلوها على هذه القواعد التي ذكرها الأئمة، ولهذا كان كلامهم قليلا ولكن تطبيقهم واضح ظاهر موافق لما عليه أئمة الحديث. ومع أن كلامهم كان قليلا فهناك بعض الاصطلاحات وردت عنهم منسوبة في ثنايا كتبهم سواء مما يتعلق باصطلاحات المحدثين أو مناهج المحدثين أو تقويم بعض المؤلفات في الحديث. من ذلك أن الشيخ عبد الله بن محمد قال: المسند أقوى من المسند، وذلك أن المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان السند كله انقطاع وليس فيه شذوذ فأجمع العلماء على الاحتجاج به إذا لم يعارضه مثله أو أقوى منه. وأما المرسل فهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم لا يحتج بالمرسل إلا إذا اتصل وأسند من وجه صحيح. ثم ذكر أن المسند أقوى من المرسل، وذكر أيضا حكم رواية الحديث بالمعنى، وذكر التعدد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الحديث، وذكر أنه ينبغي أن يقال في الأحاديث التي لا تثبت يذكر في الحديث أو يروى في بعض الكتب، وذكر أن هذا هو طريقة أهل التحقيق والإنسان من أهل الفقه والحديث، وذكر أنه لا ينبغي أن يجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما ثبت إسناده وصحه أهل العلم لهذا الشأن، لم يذكر بصيغة التمريض. وذكر الشيخ حمد بن عمر رحمه الله معنى الغريب وحكمه بقوله: الغريب الذي ليس له إلا إسناد واحد، كما يقول الترمذي في بعض الأحاديث: هذا غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وقد يكون صحيحا إذا كان رواته مستقيم، وقد يكون ضعيفا، فعلى كل تقرير هو ضعف في الحديث، كما بين معنى المتصل بقوله والمتصل ما اتصل سنده إلى منتهاه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فأخرج المرسل والمنقطع والمرسل. وسئل أيضا الشيخ عبد القيم جهان عن الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل أيهما صح، فأجاب جوابا مفصلا مثل أقوال أهل العلم كالخطيب وابن أبي البر، ثم قال كلاما مهما جدا للغاية، قال: وأما قولك أيهما صح، والمسند أيضا متصل ومرفوع. قال: فاعلم أن الصحة غير راجعة لا يلاصاه باعتبار حقيقتها، وإنما الصحة والحسن والضعف أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل، فمتى وجدت حكمنا بمقتضاها لموصوفها. لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع، ومن المسند على القول الثاني إذا لم يرفع أيضا، لا من حيث الصحة بل حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحة فقد انفرد بها بعض هذه الأقسام، لا من حيث ذاته. والمرفوع إذا لم يرفع درجة الصحة احتج به في الشواهد والمتابعات كما عليه الجمع. وبين الشيخ حسن بن حسين فقد حدثنا واخبرنا وانبهنا ونقل كلام اهل العلم في ذلك. وبين الشيخ عبد الله البابطين بعض الاصطلاحات المراد بالخمسه والجماعه والمرفوع والموقوف والغريب واللين وشق الشيخين. وفصل الشيخ سليمان بن عبد الله في اصح الاسانيد وارهاها، وذكر ان الواقف بعد التابعين من المعظم. وذكر الشيخ عبد القيم الجهان ان الضعيف عنده ما قصر في الفقه عن الصحيح والحسن، وذكر ان هناك قيمه حجه. وقال: والبيهقي وغيره اذا ذكروا الحديث وسكتوا عنه لا يحكم عليه بالصحه عندهم ولا بانه حجه الا اذا بينوا ذلك صحيح. وقال: والاحتجاج بالحديث نوع والحكم عليه بالصحه نوع اخر يعرف من فن المصطلح. ثم ذكر رحمه الله ان الحديث الموضوع لا تثبت، ثم ذكر رحمه الله ان قول الصحابي ليس بحجه اذا خالفه من هو مثله. ثم ذكر الشيخ سليمان بن سحمان ان الحديث الموضوع لا تثبت الاحكام. ثم ذكر الشيخ عبد الله بن محمد كلاما مهما في طريقه ائمه الحديث، قال في جرح التعبير: قال: فاذا عرف الرجل بالكذب بينوا حاله، واذا عرفوه بالبدعه بينوا حاله، فاذا عرفوا ان الرجل ثقه اخذوا عنه وقبلوا حديثه ولو كان من اهل البدعه. واذا كان الرجل قليل الضبط يعني معروفا بالكذب يعني بالتخليط يعني الاضطراب في حديثه، تركوا حديثه وبينوا حاله وان كان من اهل السنه ومن اهل الصلاح. يعرف ذلك من قال كتب الجرح والتعديل وفي البخاري ومسلم والسنن الاربعه رجال من اهل البدع يروون عنهم الحديث من الخوارج والقدريه والمرجئه والشيعه وغيرهم اذ كانوا معروفين بالسكر والضبط. وتعقب الشيخ سليمان بن سحمان الحاكم بتصحيح الحديث، ثم قال: تصحيح الحاكم لا يجدي سوءا انه جمع في مستدركه من الحديث ضعيفه ومنكره وموضوعه جمله كثيره، وقد روى فيه لجماعه من المجروحين في كتابه الدافع. وذكر ان الترمذي والبيهقي والطبراني وابا نعيم يذكرون الاحاديث الضعيفه والموضوعه على يد التنبيه. وقال: في المواهب المدنيه من الموضوعات والاحاديث المعلوله والاقوال المردوده ما لا يحصى. وذكر الامام محمد بن عبد الوهاب طريقه الامام البخاري رحمه الله، قال: اعاده البخاري اذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره بالترجمه ثم اتى بما يدل على معناه منه على شرطه. فهذا نماذج من بعض ما ذكروه في اصطلاح الحديث، ويتوافق اصطلاح الحديث وفي بعضها تفسيرات مهمه تبين للمستمع كلام اهل الحديث الاولين، تبين ان ائمه الدعوه متشردين بهذه المصطلحات مدركين لها فاهمين لحقائقها ومعانيها. اما من اهلهم في الحكم على الحديث فنذكر بعض النقاط المتعلقه بهذا. ومن ذلك أنهم رحمهم الله قرروا أن الواجب على المكلفين الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ عبد اللطيف. وذكروا أن الحديث لا يقبل منها إلا ما رواه العلماء من أهل الحديث من أسانيد متصلة التي ليس فيها من التهم بالكذب أو النسيان، ليس فيها من التهم بالكذب أو النسيان أو غير ذلك من العلل التي ذكرها المحدثون. وثانيا من منهجهم أنهم لا يشترطون أن يكون الإنسان أن يكون العالم يعرف التصحيح والتضعيف بنفسه، بل يكفيه تقليد غيره من أهل هذا الشأن. وهذا الكلام الذي ذكروه ذكر بعض العلماء الإجماع عليه، هو أن العالم لا يشترط أن يكون يعرف التصحيح والتضعيف بنفسه بل يتلقاه عن غيره. فإذا نقل حكمه عن الإمام أحمد أو ابن المديني أو غيره من أئمة هذا الشأن يتلقى قوله بالقبول تصحيحا او تضعيفا، فان هذا لا ينقص قدر العالم. وهذا أستاذ الشيخ حمد بن عمر رحمه الله وأيد ذلك بما نقله عن العلماء. وقد نقل الشيخ رحمه الله بحثا مطولا في هذا، ومن ذلك أنه قال في شرح مختصر التحرير: ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومثلا، ولو كان علمه بذلك تقليدا كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة للأئمة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والدارقطني والحاكم رحمه، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقيمين في القيم. وقال أبو الخطاب: يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث والخبر، ويجوز له الرجوع إلى الحديث إلى أهل الحدث إلى حديث الخبر وكونه وكون صوره صحيحا أو فاسدا، ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع. ثم ذكر رحمه الله بحثا مستفيضا ساق فيه نصوص العلماء، ثم قال: فتبين بما ذكرناه من المنقول جواز الاعتماد على نقل الاحاديث من الكتب الصحيحه، وكذا التقييد لاهل الجرح والتعديل في تصحيح الحديث او تضعيفه، وهذا هو الذي سلكه ائمه في الدعوه في الغالب، يقلدون ائمه الحديث في التصحيح والتضعيف الا اذا بانت لهم عله الحديث، فهم يعتمدون على ما ذكره أئمة الجرح والتعديل. ومن هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان في ربه على من أنكر حديث المهدي، قال: فلم يا أخي أنك ذكرت هذا القول جازما به من غير علة ذكرتها، تطبخ في هذه الحديث في هذه الأحاديث عن عالم من علماء الجرح والتعديل الذين يعتد بهم في هذا الباب، وقد ذكر هذه الأحاديث أبو ريشد الترمذي في جامعه وهو إمام فاضل من أئمة الجرح والتعديل. ثم ذكر الأحاديث التي ساقها الترمذي في باب ما جاء في المهدي، ثم قال: فهذا ما ذكره الإمام أبو ريشد الترمذي جازم بصحة هذه الأحاديث، وأنت لم تذكر لأحاديث المهدي علة عن أحد من العلماء على عدم ثبوتها إلا مجرد الدعوى من غير برهان ولا دليل، والمثبت مقدم على الناس، وإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب جمع بذلك الإمام الأئمة والهليل، وجب علينا التصديق به والإيمان به وأنه حق كائن لا محالة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة عن هجل رسولنا من المعارضة بما يذكره ابن خلدون وأمثاله، ونعارض ما صح الإمام الترمذي بأمثال ابن خلدون. وذكر رحمه الله أيضا كلاما طويلا. ومن منهج أئمة الحديث رحمه الله تعظيمهم للصحيحين واعتبار أحاديثهم صحيحة، ولهذا لم يؤثر عنهم انتقاد نهج الصحيحين، والعلماء رحمه الله قد تلقوا الصحيحين بالقبول، وهذا منصوص عليه بالمتواتر. قال الشيخ عبد الله بن محمد: وأما قوله إن الله كتب التوراة بيدك هذا قد روي في الصحيحين، فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال، وإذا أنكره بعد معرفته بالحديث الصحيح فإنه يستحق العقوبة. ومن منهجهم رحمه الله أنهم يعبرون بالمصطلحات المعروفة في الحكم على الحديث كقوله صحيح وثابت وحسن ومرسل ومعظم وإسناده جيد وموضوع إلى آخره، لأنهم يعرفون هذه الاصطلاحات في حقائقها ومعانيها ويعرفون إطلاقات أهل العلم. ومنها من منهجهم رحمهم الله أنهم يستشهدون على صحة الحديث بالقرآن، ومن أمثلة أن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن لما ذكر حديث جديد مرفوعا وصححه أنا بنير من مسلم يقيم بين ظهران المشركين وذكر شواهده من السنة، قال: ويشهد بصحة هذه الأحاديث قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن منهجهم رحمه الله استعمال القرائن بالحكم على الحديث، ولذلك ما قاله الشيخ عبد الله أبا بكير قال: الحديث المروي في قراءة سورة ياسين في المقبرة لم يعز إلى سير من كتب الحديث المعروفة، والظاهر عدم صحته، ومنه أن رياط الحديث إذا اختلفوا في سنده ومتنه فذلك قرينة على ظاهره كما ذكر الشيخ سليمان بن سحبان. ومنها من منهجهم الإيراد ومن منهجهم أنهم رحمهم الله يريدون الحديث الضعيف في معرض الاستشهاد والاستئناس وليس في معرض التقريب، وهذه هي طريقة الأئمة. قال الشيخ حمد بن معلق: ثم لفظ الأقيق يعني حديث الأقيق لم يأتي به نص ثابت، وقولنا في هذا الحديث إنا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إنكاره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قدريله وتأويله، فإنا لا نتعرض له بتقريب بل نرويه في الجملة ونبين حاله، وهذا الحديث إنما شقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه مما يوافق آيات الكتاب. وأورد الشيخ سليمان بن عبد الله حديث أبي موسى مرفوعا إثنان كما فوقها وفوقهما جماعة، ثم أورد طرقه ثم قال: فبالنظر إلى كثرة طرقه ورواته تفيد الحديث قوة على أنه ليس الاعتماد عليه وحده، بل على حديث مالك بحوله السابق والذي هو الصحيح: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمنتما أخبرتما. وذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن أحاديث كثيرة تدل على إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا حال دون رؤية هلال غيرنا فقط في المقام، وكل هذه الأحاديث الصحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح العبان الحاكم وغيرها، وإن كان قد أعل بعضها فلا يقدح بالاستدلال بمجموعها وتشكيل بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه. فهذا مبدأ من يعني مما ذكر من منهج أئمة الدعوة في الأحكام على الأحاديث. ولا شك رحمهم الله أن غالب كلامه وغالب أحكام الحديث إنما هي نقول عما تقدم إما من الكتب المعتمدة أو من العلماء، وهذه كما سبق تقديره لا تقدح في الاجتهاد فضلا عن العلم بإجماع أهل العلم. ومع ذلك لأئمة الحديث كلام لأئمة الدعوة كلام عظيم تصحيحا وتضعيفا وبيانا للعلم وفقها للأحاديث، من اطلع عليه رآه وجد أنه شيء كبير حقيق بأن يكون به أئمة من أئمة الحديث وعلماء من علماء الحديث. والإمام محمد بن عبد الوهاب له كتاب مجموع الحديث فيه يحتوي على نحو من 4600 حديث ومطبوع ما بين مرفوع وموقوف، إضافة إلى آثار التابعين وأقوال العلماء. وهذا الحديث فيه من حسن السياق والاختصار والتحريف والإقرار والأحكام على الحديث ما يدل على طول دائم في هذا المجال. ويسمى أيضا بكتاب التوحيد، فهو كتاب عظيم في طريقة إيراده للأحاديث وفي طريقة انتزاعه للنصوص وفي طريقة تبويبه على طريقة أهل الحديث، فهو كتاب عظيم من اطلع عليه ورآه بتجرد وبصيرة علم أنه لا يضع فيه نصا إلا عن علم وتحري وتدقيق. وهناك حديث حقيقة يعني نماذج كثيرة ذكرها أئمة الدعوة رحمة الله عليهم في التصحيح والتضعيف، لولا يعني من المقام يقصر عن مثلها لا يردنا ولا شيئا منها. لكن هناك مباحث فقهية حقيقة حديثية ظهر فيها النفس أئمة الدعوة في الفقه والحديث ينبه على بعض منها، مثل البحث الذي كتبه الشيخ سليمان ابن عبد الله في العدد المعتبر من جمعة، البحث أيضا الذي كتبه في مقدار ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشيخ حسن بن حسين خرج جملة من حديث خصائص الجمعة وتكلم على أساليبها، وأيضا بين الشيخ عبد الله بن محمد بحكي في صيام المسافر، والشيخ حمد بن عمر بحكي في البناء على القبور، والشيخ عبد الله الحسن ايضا بحكي الرد على من اجاز البناء على القبور، والشيخ عبد الله بابقين بحكي في رد ثلاثة حديث احتج بها بعض اهل البدع، وله بحكي في حديث الصورة، والشيخ حسن السنة ايضا حديث بحكي حديث ان وراءكم ايام الصبر من عامل فيهن اجر 50 رجلا، وفي ايضا بحث للشيخ عبد العزيز الحسين عن حديث توصل الاعمى، في احاديث في بحوث كثيره جدا، ويكفي الانسان من ذلك لو طلع على مجموع الحديث وطلع على كتابات الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه العظيم في سير العزيز الحميد مع كتاب التوحيد، وارى عجبا من ائمه الدعوه في بيان الاحاديث فقها ورواية ودراية وحفظا وتدقيقا. ولا شك أن أئمة الدعوة رحمه الله كما شهد بذلك من تقدم ذكره ممن هو خارج أهل هذه البلاد، شهد لهم بالإمامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جديرون بذلك لأنه برز منهم أئمة كثير لهم عناية فائقة علوم الحديث ما يتعلق ومنها ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. ومن يقدم لك من هذه الدعوة الشيخ سليمان بن عبد الله الذي ذكر في ترجمته أنه ذكر عن نفسه أنه يعرف علماء الحديث أكثر من علماء الدرعية، والدرعية بلدة صغيرة وشارك فيها الدعوة، وهي تعتبر الآن ضاحية من ضواحي الرياض. والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ الأحاديث والآثار والسنن حتى كاد أن يستظهرها جميعها، ووالد الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ الإمام محمد بن الوهاب ذكر في ترجمته أنه كان إماما في الحفظ، فإذا ناظر أحدا أو أراد أن يستدل على مسألة فإنه يستحضر النصوص وينتزعها مما يدل على قوة حفظه واستحضاره بمواضع الاستشهاد، وهذا مدون ومصدق. ونحن ذكرنا شيئا يعني من كلامهم وركزنا على المتقدمين من أئمة الدعوة، وتركنا الأئمة المتأخرين في مقدمتهم إمام أهل السنة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهما من العلماء رحمه الله، لأن هذين الإمامين ظهر حولهما وانتشر في التسجيل وفي الكتب. أما أولئك فإن بعض الناس قد يجهل الحالة، لأن كثيرا من الناس قد يجهل حال الدعوة، إما أن يكون محجوبا عنها لأنه لم يمكن من سماع هذه الدعوة لإشغاله بصوارف أخرى، وهذا ما أشغل كثيرا من شبابنا وصرفوا عن دعوة الإمام محمد بن الوهاب النظر فيها بإشغال بكتب أو أشرطة لا قيمة لها في الأوزان أو عند أهل العلم عند أئمة الهدى. والثاني أن هناك أناس حجبوا عنها بتشميع هذه الدعوة وخاصة بخارج هذه البلاد، لأن كثيرا من أهل الهوى من المبتدعة والرافضة والجهمية والمعتزلة شوهوا هذه الدعوة، لأنهم رأوا إقبال الناس على هذه الدعوة وتعلقهم بها لأنها توافق الفطر، فشوهوا هذه الدعوة وقالوا إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعتنون بسنته، فشوهوا الدعوة في الخارج، فتبعهم الناس قد يكونون من الجهلة او يكونون من المقلدين المتعصبين، فلم ينتفعوا بما اشتملت عليه هذه الدعوة من السنة الصحيحة الصريحة الموافقة لهذه السنة الثالثة. وهناك طائفة من اهل هذه البلاد يعني يتلقفون الاخبار التي تقال في هذه الدعوة ويؤيدون او شبه يشبه أن يكون مؤيدين مثل هذه الدعوات. لماذا؟ لأنهم أنفسهم لم يقرأوا هذه الكتب ولم يعرفوها ولم يفقهوا معانيها ولم يعرفوا منهج أئمة الدعوة. وللأسف أن هناك أقواما سواء في هذه البلاد أو خارج هذه البلاد ينتمون إلى الدعوة السلفية، ولكنهم حرب على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويتهمونه بأنه لا يعرف الحديث وأن المخدوع لا يعرفون الحديث. والله إنه هو الذي لم يفهمون الحديث. ليس الحديث مجرد ليس فقه الحديث ليس معرفة الحديث مجرد أن يخرج من مظانة وليس مجرد الحديث معرفة الحديث تحقيق كتب الحديث والتعالي على العلماء والتقدر عليهم وننزهم والاستدراك على أئمة الهدى كالإمام أحمد وعلي والإسحاق ورسم الكلمات السخيفة الساقطة التي تؤذي القارئ لأنه يتأذى من يؤذي العلماء. ليس هذا علم الحديث. علم الحديث فقه وصول على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وإدراك لمقاصدهم ومراميهم واتباع لهم والحرص على بيان السنة الصحيحة واتباعها ونزوها والاجتهاد فيما يكون محلا للاجتهاد. أما ما لم يكن محل اجتهاد مما قضى به السلف وهذه الأمة فإنهم نتجاه لا يجتهدون فيه. ولهذا بفضل الله تعالى ورحمته أن أئمة الدعوة لم يتفردوا بقول شاذ لا في فقه الحديث ولا في علوم الحديث ولا في أصولها. والذين لمزوهم حتى من المنتسبين إلى السلفية وقعوا في الشذوذات التي أنكرها العلماء قديما وحديثا. وهذا يبين أن منهج أئمة الدعوة هو الحق وأن منهج هؤلاء المتأخرين الذين لم يطلبوا العلم الصحيح على وجهه ولم يعرفوا كلام العلماء على وجه الصحيح أنهم هم المخطئون وأن كلامهم باطل وأنه لا ينبغي للعبد أن يلتفت إليه وأنه إذا التفت إليه فإنه لا شك سيكون عنده من الشواذ والمخالفات لأئمة الهدى والدين شيء كثير. هذا ما تيسر عرضه عن منهج أئمة الدعوة رحمه الله. ومنهجهم يحتاج إلى مزيد عناية وبسط وتدقيق وتحريض وما أحوج الناس إليه خاصة في مثل هذا الوقت لأنه كما قلنا يمثل منهج أهل السنة والجماعة تأصيلا وتقعيدا واستنباطا واستدلالا وفهما. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحم هؤلاء الأئمة وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من جنته وأن يجعلنا من أتباعهم على الحق وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. وكما نسأله جل وعلا أن يقهر أهل الباطل وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفقنا وإياكم لاتباع مراضيه إنه على كل شيء قدير. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته. نود التنبيه قبل قراءة الأسئلة على الشيخ أن مسابقة المتون العلمية سوف يكون آخر يوم لها يوم الاثنين والثلاثاء العصر إن شاء الله والجوائز سوف تكون يوم الجمعة. مسألنا الشيخ في عرض بعض الأسئلة عليه. هذا السائل يقول يرى بعض أهل العلم من المشتغلين بالحديث أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له نفس في الحديث ومنهم من يرى أن بضاعته في الحديث مزجاة إلى غير ذلك من المقولات التي تهور من منزلة الشيخ ومن رتبته في الحديث وأن بعض أعلام هذه الدعوة لهم أوهام في ذلك. فما هو الرد على ما قال ذلك علما أن بعض من قال بذلك محبون للسنة وأهل المحبون للسنة وأهلها من الدعاة لها جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
أولا من تقول قولا فعليه أن يتقي الله جل وعلا لأنه سيحمل تبعته. الله جل وعلا قال وسوف تسألون. وهؤلاء هم أعلام لا ينبغي غمهم بهذا الكلام. والأمر الثاني أن الله جل وعلا أعطانا قاعدة مهمة قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو أنهم وجدوا على أئمة الدعوة خللا وخطأ لكتبوه ودونوه وما استطاع أعداء الدعوة من قديم مع أن أولئك كانوا علماء ما استطاع من أحد أن يلوذ أئمة الدعوة في الحديث في الحديث وفقه وعلومه. ومن تجرأ منهم على ذلك ومن تجرأ منهم على ذلك فقد خطأه علماء الدعوة ببيان ما كان عليه السلف بنقل نصوصهم. فنقول لهؤلاء هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ولا من الثالث نحن لا ندعو اصلا في الدعوة ولا يوجد أحد يدعي أن في إمام من الأمة كائنا من كان، إنما العصمة بأنبياء الله ورسله. ولكن نقول إن هناك مسائل هي محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة دلت عليها النصوص، وهذه نزل أن في الدعوة كانوا عليها ولم يخالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. وهناك مسائل هي محل اجتهاد، فهذه قد يهم الإمام، قد ينسب حديث إلى غير موضعه، قد يصح حديثا فيخطئ. أنا المخطئ كثير من الأئمة والكبار أخطأوا في رواية الحديث وأخطأوا في حكم الحديث. ألم يتعقب الذهبي الحاكم في مستدركه والحاكم إمام من الأئمة؟ ألم يتعقب الإمام الدارقطني والشيخين وهما إمامان؟ ألم يتعقب ابن عمار الإمام مسلما بل هو مسلم إمام؟ فإن يتعقب بعضهم بعضا، ولكن هذا لا يعني الطعن. وقد يكون المتعقب هو المخطئ والمصيب هو المتعقب عليه، لأنها مسائل اجتهادية. لكن الذي نجزم به أنهم في الأصول ما أخطأوا، لأن أصولهم أصول أهل السنة والجماعة. أما ما يقع لبعض الأوهام في رواية الحديث أو ذكره أو نقله فهذا أئمة الدعوة هم كانوا كان لغيرهم من العلماء والأمة. والاعتبار بالمجموع، الاعتبار عند العلماء بالمجموع لا بالجميع، لأن الأفراد تقع في أخطأ. والأمر الثاني أن أئمة الدعوة أنفسهم ليسوا كلهم على موجهة واحدة في السنة، يختلفون يتفاوتون فيما بينهم كما يتفاوت العلماء. فمنهم يعني الذي بلغ شأوا عظيما، ومنهم من هو دون ذلك، لكن عامتهم مشاركون في هذا الفن، عامتهم مشاركون في هذا الفن، يعني يدركونه ويعرفون حقائقه ومعانيه. وإن كان بعضهم قد يكون متمرسا وله باع أطول من العالم الآخر كحال علماء الإسلام. فالشاهد أن من قال هذه المقالة فيقال له هاتوا برهانك من كتب صادقين. الدعوة لها 300 سنة، لها نحو من 300 سنة، والأئمة الدعوة أوردوا أحاديث وذكروا أحاديث واستشهدوا بأحاديث وانتقدوا على المخالف أحاديث وصوبوا أرهام أقوام في أحاديث، ومع ذلك لم يتجرأ أحد أن يكتب في أخطاء أئمة الدعوة في جانب الحديث. لا شك أنه قد يكون هناك أوهام، قد يخطئ العالم في أجل حديث، قد يخطئ في رواية حديث، قد يخطئ في حكم على حديث، لأن ابن آدم يعتريه الخطأ والنسيان والغفلة والوهم. وقد أحيانا يكون النقل مصحفا عنه، والمصحف قد يخطئ، فقد يقول لا يثبت، فقد يقول لا يثبت عند أهل الحديث، فيسقط من الناس كلمة يسقط حرف لا، فيكون يثبت، فيظن المطلع غير المحقق والمدقق، يظن أنه يثبت الحديث الذي خالف الذي ضعفه أهل الحديث. قل أحسن الله إليكم، ما حكم قول
أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حركة إصلاحية أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
أئمة الدعوة فيما قرأته من كتبهم يسمونها الدعوة الإسلامية. أئمة الدعوة يطلقون على هذه الدعوة ويقولون إمام الدعوة الإسلامية. ولفظ الحركة لفظ حادث، المصطلح الحادث والمصطلحات الحادثة عند العلماء ينظرون إليها من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. فإن كان اللفظ يدل على معنى فاسد فإنه لا يقبل، وإن كان يدل على معنى أحدهما فاسد فلا يقبل إطلاقه، وإن كان المعنى صحيحا واللفظ صحيحا فإنه يقبل. وهذا الإطلاق أطلقه يظهر بعض الناس عليها تشبيها لها ببعض الحركات المبنية على غير علم، لأن قدمنا أن خاصة الأصول المتأخرة ليس هناك دعوة على وفق الكتاب والسنة إلا هذه الدعوة. ويخطئ كثير من الكتاب حينما يقولون ان هناك حركات او دعوات متاثره بدعه الشيخ محمد بن الوهاب. فبعضهم ذكر ان الحركه السنوسيه متاثره بدعه الشيخ محمد بن الوهاب، والحركه السنوسيه فيها بدعه وتصوف ليست متاثره بحركه الشيخ. وبعضهم ذكر ان جماعه الدعوه لجماعه تبليغ متاثره بدعه الشيخ، وهم يخالفون الشيخ في الاصل والمنهج، وانهم يتولون المشركين، لانهم يتولون المشركين، ومن تولي المشرك هو من حقق الولاء والبراء الذي امر الله عز وجل به. ودينهم قائم على سته اصول ليست في اركان الايمان المعروفه عندنا، فلا يوفقون لنا في اصولنا في منهجنا. وكذلك ذكر ان حزب التحرير متاثر بدعوه الشيخ محمد بن الوهاب، وهذا من ابطل الباطل. ان حزب التحرير محرف لنصوص الكتاب والسنه، حزب ينتمي الى الفرقه المعتزله لانهم يزعمون انهم عقلانيون، وان كانت عقولهم خاصه ولكن هذا زعمهم، ويحبون ما حرم الله ويستبيحون المحارم التي اجمع العلماء على تحريمها. وليس هذا منهج الدعوه. هناك من يقول ان حركه الاخوان المسلمين ايضا متاثره بالدعوه الشيخ محمد، وهذا ليس بصواب، لان هذه الدعوه في اصلها ومنهجها لا تواجه دعوه الشيخ محمد بن الوهاب، لانها قائمه على مخالفه رسول اهل السنه والجماعه في باب اسماء الله وصفاته، وقائمه على مخالفه منهج اهل السنه والجماعه لتبنيها البدع والضلالات من الأوراد الصوفية وغيرها، وأيضا مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في السلوك، لأنهم ينتحبون طرقا صوفية، ومخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الولاء والبراء، لأنهم يتولون البدع ولا ينكرون على أهل السنة. هؤلاء هذه الفرق التي ذكرتها وكثير منها بلدانهم مليئة بالشك. فإذا عرفت أن ذلك حقيقة أي دعوة ما، فانظر إلى إنكارها للشرك والبدع. أئمة الدعوة أنكروا الشرك والبدع والضلالات ودعوا إلى السنة. أما هذه الحركات فالشرك قد ضرب أقنابه في بلدانهم، ومع ذلك لا ينكرونه، لأنها ما هي إلا أحزاب تسد إلى الإسلام للوصول إلى أغراض سياسية أو نحوها. فالواجب علينا عند نسبة فرقة أو طائفة أن لا ننسبها إلى هذه إلى تأثير هذه الدعوة، إلا بعد أن نتعرى أنها دعوة صحيحة قائمة على الكتاب والسنة. ثم إن هذه الدعوة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب دعوة إسلامية، يطلقون عليها أن الدعوة يسمونها الدعوة الإسلامية، ويطلقون عليها الدعوة النهضية نسبة ما خرجت من نفسها. أما الحركة الإسلامية فهي لفظ يعني متأخر. ومن أهم ما يميز هذه الدعوة بعد دعوته إلى توحيد الله عز وجل ونبذ البدع والضلالات، أنه ما قامت دولة لدعوة إلا لهذه الدعوة فقط. جميع الدعوات التي حدثت متأخرة لم يقم لها دولة، لأن أصولها ليست على وفق أهل السنة والجماعة، وليس من أجل على أهل السنة والجماعة، ولهذا ما مكن الله عز وجل بهم لأنهم في الأرض. لأن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخدمنهم الله، ولا يمكن لهم دينهم الذي فضالهم، ولا يمكن لهم بعد خوفهم عما يعبدونني لا يشركون بشيء فمكن الله لهذه الدعوة وأقام لها دولة منذ نشأتها إلى يوم الحاضر. نسأل الله تعالى الثبات على دينها.
السلام عليكم. هل أئمة الدعوة تألوف في العلوم الحديثية؟
أئمة الدعوة رحمهم الله كل ما ذكروا في كتبهم ينطلق من الكتاب والسنة، ولهذا يميز كلام عن الدعوة أنه مثل كلام السلف سواء بسواء، ولهذا وان تقرأ فيه لا تجد إشكالات لفظية ولا معنوية، لأن ألفاظهم شرعية إما لفظ من الكتاب أو السنة أو متداول بين السلف هذه الأمة. أما إذا قرأت الكتب الأخرى وجدت فيها كلام المتكلمين الذي يحتاج إلى شرح وبيان، وقد لا تدركه كثير من عقول الناس. ولهذا نقول إن أئمة الدعوة في تاريخهم هي من ذلك المشكلة السنة، لهذا كلامهم في السنة مبثوث في هذه الكتب، بل لا تكاد تفتح صحيفة إلا وتجد فيها آية أو حديث أو أكثر من ذلك، ومع ذلك لهم مصنفات. فمنها كما ذكرنا مجموع الحديث للشيخ محمد بن الوهاب، وقد طبع في مجموع الشيخ، وهو كتاب عظيم مرتب على باب الدين، استفاد من غيره من الأئمة وأضاف إليه أشياء أخرى. ولا يعني استفادته من الأئمة أن يكون مقلدا، لأن إقرار العالم يعتبر علما يضاف إليه. مثلا ابن المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله أخذه من الإمام، والمحرر أخذه من الإمام، وأيضا يقال بلغة استفاد من المنطقة. الشيخ محمد بن الوهاب كغيره جاء واستفاد من هذه الكتب وأضاف، خاصة في أقوال التابعين وأئمة الهدى، لأنها أحيانا تكون كاشفة لعمل السلف. الدلال كلها تصوف وأشاعرة وما تريدية، في البلاد مملوءة بالبدع، فكونه يحرص على السنة إنها تحتمل وتعتبر رحمه الله رحمة الله. ولكن قلنا في الجملة لئلا يعني يغتر بعض الناس، من قلنا في الجملة حتى لا يكون أحيانا المستمع على بعض الكلام له ويكون خلاف مذهب بين السنة والجماعة، فيأخذ هذا الكلام ينسبه إلى أهل السنة والجماعة ما قد يكون أخطأ فيه. فإذا نبهنا الجملة كان عند الإنسان أنه يتحفظ على بعض ما يقول أو في الأشياء خاصة أو في الأشياء المشكلة خاصة، وإلا أنه قدم صدق في باب السنة رحمه الله وغفر له.
يقول أحسن عليكم، هل تشترط العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يعني أن يكون عدلا. هذا اختلف أهل العلم، هل الفاعل المعصي وينهى عنها أو لا؟ يقول تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والمختار أنه يأمر ولو كان عاصيا هو، لأنه إذا ترك الأمر فقد ارتكب المعصية وترك النهي عنها.
يقول ما هو الرد على من يقول أن فهم السلف الصالح ليس شرعا وذلك أنهم وقعوا في الكلام؟
ما ورد عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم نوعان، أحدهما في أصول الدين وهذا ما اختلفوا فيه، والنوع الثاني ما وقع في الأحكام العملية في فروع الشريعة، وهذه وقع بينهم اختلاف. والمقرر عند أهل العلم قديما أن ما اتفقوا عليه من مسائل الفروع فهو إجماع لا يجوز الخروج عنه، وما كان لهم فيه قولان لا يجوز استحداث قول ثالث، بل يختار من أقوالهم ما يناسب أو ما يترجح الدليل. فاختلافهم رحمه الله في المسائل التي اختلفوا فيها ترد إلى الكتاب والسنة، والمسائل التي أجمعوا عليها هي بيان من الكتاب والسنة ولا تخالفه. وفي مثل هذه الأشياء يا أخوان دائما من عرض لا بد أن يذكر ما وقع به، لأن الكلام من قال كلام هكذا من وقع بخلاف يعني في بيان الشرع مع إيقاف بدون دليل ولا برهان، إما لتلطفه سماعا أو لتصوره ذهنيا ما عدا وجوده بالخارج، هذا ينبغي الإنسان أن ينزه نفسه عنه، لأن نقول خلاف لا شكل أن وقع معنا بخلاف، بل وقع بين الصحابة الاختلاف في سهم بعض الحديث وبنى عليه النصوص وبني عليها الاختلاف في الحكم. وهؤلاء يرد كلامهم من الكتاب السنة، يرد كلامهم من الكتاب السنة. وأما المسائل التي أجمعوا عليها فنقول بمن قال إن قولهم ليس متبعا يقال له أعطنا مثالا واحدا على أنهم اجتمعوا على ما يخالف الكتاب والسنة، ولا نريد إلى ذلك سبيلا، لأن هذا مقرر عندهم. ولكن كلام السلف رحمه الله يبين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أولا فيهم الصحابة والتابعين، فالصحابة حضروا التنبيه وعرفوا مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل لغة، أهل اللغة التي يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها، فإذا اجتمعوا على تأويل حديث وبيانه بشيء أو تخصيصه بشيء وجب الوقوف معهم، ليس هذا رد للسنة وإنما هو بيان للسنة، لأن شهودهم للتوحيد وحضورهم لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة صدور وسلامة قلوبهم للدين، سلامة صدورهم نحو الدين ومحبتهم للخير، هذا كله إنا جعلنا نتلقف السنة عنهم. وأتباعهم كذلك لأنهم أخذوا على الصحابة، فكون يطبق عليها هذه القرون فدليل على أنها شرع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القرون وفضلها على غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث كثيرة يدل على الاستمساك بسنة من الخلفاء الراشدين وبسنة أصحابه، لما قال أصحابي قال النجوم أملة السماء، وأصحابي أمر فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد، وأصحابي أملة لأمتي فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما وعدوه، فهذا دليل على أنه يجب الاستمساك بهديهم.
السلام عليكم. يقول هل صحيح قول بعض الناس أن محمد بن عبد الوهاب سلفية في العقيدة حنبلية في الفقه؟
في هذا كلام صحيح ما في إشكال، هو يقول أنا حنبلي، لكن ما معنى حنبلي يا إخوان؟ الحنبلية ليست عيبا، والمالكية ليست عيبا، والشافعية ليست عيبا، إذا كنا نعيد 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 الإمام محمد بن عبد الوهاب فيلزم من هذا أن نعيد علماء الإسلام، يلزم أن نعيد النووي، يلزم أن نعيد بن حجر لأنهما شافعيان، يلزم أن نعيد الزيلعي لأنه خلفي، يلزم أن نعيد بن تيمية وابن القيم لأنهما حنبليان، يلزم أن نعيد بن عبد البر والبازي لأنهما مالكيان، يلزم أن نعيد عامة علماء الإسلام، يلزم أن نعيدهم، وليس هذا عيبا. يا إخوان التحمل أو التمذهب مر معنا أنه له طريقان، حتى التمذهب في أصله ليس هو ردا للسنة ولا معارضة للشرع، وليست هذه المذاهب مأخوذة من قوانين وضعية ولا من أهواء رجال، هذه مبنية على الكتاب والسنة، هم جاءوا إلى الكتاب والسنة واجماع العلماء فأخذوا هذه النصوص ونشروها واستنبطوا منها الأحكام والدلالات وخرجوها على أصول الشريعة ومقاصدها، ثم جعلوها على طريقة مسائل، لأن الآن لو اختصرنا على فهمنا من كتاب السنة تقع الآن مسائل كثيرة حادثة لقلة العلم لا نستطيع أن نخرجها على كتاب السنة، لكن بما أتاهم الله عز وجل من حفظ لنصوص الشريعة ومعرفة بأصولها ومقاصدها أرادوا التكفير على الأمة، فألفوا هذه الكتب يبينون به الشريعة، يقولون هذه شريعة الله التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو جئت إلى الشروح تجد هذه المسألة دليلها من الكتاب ودليلها من السنة، سواء كان دليلها تنصيصا عليها أو يكون دليل مستنبطا من النص بنوع من أنواع الاستنباط، أو يكون مستنبطا من عموم قواعد الشريعة ومقاصدها أو من عموم نصوصها، فهذه المذاهب أيضا ليست عيبا، لأن إذا أردنا أن نعيبها فلنعيب أحمد بن حنبل، ولنعيب الشافعي قبل ذلك، ولنعيب مالكا، ولنعيب أبا حنيفة، لأن عيبا فيهم هذا، لأن معناه قدهم في علمهم. والأمر الثاني يا إخوان أن الله عز وجل كما قلنا أمرنا بالأخذ العلم عنهم، ما الفرق بين من يتبع المذهب ويعتقد أن ما قاله هذا الإمام هو الحق وبين من يستفتي أحد العلماء الآن؟ يعني أنت الآن لو استفتيت أحد المشايخ وجاءت الفتوى وافتاك يقول يحرم العمل بفتوى، ما يقول هذا عاقل، إن الله عز وجل أمرنا بأخذ العلم عنهم. ما الفرق بين إذا اتبع الآيل الله والعلماء اتبعوا رأى أن الإمام أحمد أن أصوله وقواعده أقرب إلى السنة من غيره فاتبعه على هذه الرسل. فإذا وجد أن مسألة على أحمد أو أن مسألة الكرد على مساوي على أقوال أحمد ورواياته رأى أنها مخالفة للسنة فاتبع السنة، إن هذا لا عيب عليه. إنما العيب أن يأتي الإنسان فيهدم قواعد أهل العلم ويرمز كل عالم لأنه متمرد ثم هو يحدث مذهبا من عنده، لأن هذا الآن لأن كثيرا من يرمون أو يلمزون المتمردين من الذين يلمزونهم هم أنفسهم زالوا وأنفسهم مذاهب، وصار بعض الناس يتعصب لهم وكان من الحق ما قاله فلان. لا شك ان هذا خطأ، لانك الان جعلت نفسك اولا اماما وثانيا انك بنيت نفسك على اصول غير سليمة. ولهذا ترى من جملة المتأخرين خاصة من بعد الالف خرج عدة اشخاص زعموا انه لا تمثل وانه يحرم التمثل مطلقا، ثم قعدوا قواعد وخرجوا على هذه القواعد فوقعوا في التناقضات والشذوذ التي صاروا بها بحث عند الناس حقيقة. وجد من الشواذ والأشياء التي لا تتفق لا مع الأصولهم التي وضعوها، وانحصل اضطراب في الأصول في أصول أنفسهم متناقضة ثم تطبيقات غفلت وتناقض تبعا لأصولهم. ولو أنهم سلكوا طريقة الأئمة، الأئمة يتبعون المذهب الذي يرون أنه أقرب للدليل، يتبعون في الأصول ويقولون نحن ننتمي إلى مذهب أحمد بن حنبل، وهذا قرر أئمة الدعوة ولا ينكرونه لأنه يرونه فخرا ولا يرونه أيضا. لكن يقولون إذا ظهر الدليل واستبان فإننا لا نتعصب لمذهب أحمد، نقول هذه المسألة مرجوحة في مذهب احمد والراجح في مذهب الشافعي او في مذهب مالك او في مذهب ابي حنيفه، ولا يخرجون عن اقوال اهل العلم المعروفه، لا يخرجون عن هذا المقال بل يتبعونها. ولهذا يقولون نحن نرى ان الامام ابن تيميه والامام القيم امامين، فان نرى انهما اماما هدى ونتبعهما، ولكن إذا ظهر الدليل تركوا حتى مذهب ابن تيمية حتى اختيارات ابن تيمية وابن القيم. وذكروا أمثلة لذلك منها مسألة الطلاق الثلاث هل هي واحدة فثلاث، فإن الدعوة يرون أن الثلاث موافقة لجمهور العلماء، مع أن ابن تيمية وابن القيم انتصر لهذه المسألة وبين أنها أن الثلاث واحدة إذا كان نفس واحد، ومع ذلك خالفوا من الدعوة لأنهم يرون أن الحق أحق وبيتبع. إذن نقول إن مذهب محمد الوعاب والسلفي المعتقد حنبلي المذهب، ولكنه إذا تبينت له السنة أخذ بها.
أختم بهذا السؤال وهو خالد المدعو، يقول ولي الشيخ حفظه الله أنا موظف مع والدي في محلات تجارية في الله بدون أجر وبدون راتب منذ 14 سنة، وأنا متزوج وأعيل أسرة، ولكن الوالد هداه الله قاس علي، وأنا أسكن عنده في البيت، وأجري من عملي معه هو الأكل والشرب فقط. أفيدني أفادك الله مع العلم أنني إخوة أعطاهم محلات لهم بأسمائهم، أي أنها تكون أملاكا لهم. أحسن الأجوبين.
اولا فعل الابي في منحه بعضهم دون بعض هذا مساعد عليك كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه فقل الله اعدل بين اولادكم. والامر الثاني ان موقف الابن من ابيه ينبغي ان يكون موقفا لطيفا، وان الاب مهما فعل فلا ينبغي الاساءة اليه. الأمر الثالث ما يتعلق بمصلحة الولد، العلماء رحمهم الله قرروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف أن مثل هذه الحالة يجوز للولد أن لا يعمل مع أبيه بل يطلب عملا آخر أو أن يشترط على والده شيئا تقوم به مصلحته ويرعى به نفسه وذريته، لأن الأكل والشرب مجرد الأكل والشرب قد لا تتوفر له مصالح الأبناء مستقبلا، خاصة وأن هذه الأملاك ليس له شيء منها وإنما هي لوالده. ولهذا أهل العلم رحمه الله في مثل هذه يقول أن تجوز المخالفة لكن مع الإحسان للوالد دون الإساءة إليه، فيجب أن يشترط عليه مبلغا معلوما للقيام بهذا العمل، أو أنه يترك العمل عنده ليعمل حتى ولو لم يوافق والده على ذلك، لكن مع عدم الإساءة إليه مهما صدر من الأب من غضب أو كلمة نابية ونحوها.